افتتح خيبر، فهذا نوع من الكذب أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للمصلحة. بعد ذلك ذكر حديث أم كلثوم بنت عقبة، قالت: لم أسمعه يرخص في شيء من الكذب أو مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فهكذا جاء هذا الحديث. الكذب حرام، ومن صفة المنافقين، قال الله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب إلى آخره. ومع ذلك يجوز للمصلحة، فيجوز في هذه الثلاث، ويختارون أن يستعمل التورية والمعاريض. جاء في الحديث: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومن ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لقي رجلا من العرب فسألوه عن قريش وعن محمد، فقال: من أنتم؟ فقالوا: أخبرنا ونخبرك. فأخبرهم بأن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، ويمكن أنهم قد وصلوا إلى كذا، ومحمد خرج يوم كذا، ويمكن أنه قد وصل إلى كذا. وكان خبره مطابقا، فقال: من أنتم؟ قال: نحن مما. هذا التعريض، يعني نحن خلقنا من الماء، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ظن أن هناك قبيلة يقال لهم ماء، بل كان هناك قبيلة يقال لهم ماء السماء. فهذا تعريض، مع أنه يجوز الكذب في الحرب لإخفاء حيلة المسلمين ونحو ذلك. فيجوز الحرب في الكذب، الكذب في الحرب، بمعنى ذلك أن يأتي إلى المشركين ويخدعهم ويقول: إنكم أنتم الأقوياء وأنتم كذا، فلا تخافوا، لا حاجة إلى أن تحملوا هذه الأسلحة، ألقوا بها سوف تنتصرون، وسوف يحصل لكم قوة وتنتصرون على المسلمين أو نحو ذلك. ويخبرهم أيضا بأن المسلمين عددهم قليل وأنهم عزل، ليس معهم أسلحة، أنكم لستم بحاجة إلى شدة قتال، مجرد ما تقابلونهم تأسرونهم أو تقتلونهم بدون كلفة، فلا تهتموا من أمرهم. يهون عليهم أمر المسلمين حتى لا يستعدوا، يكون ذلك من الكذب. على ما جاء في الحديث: الحرب خدعة، يعني خادعوهم، فإن الحرب خدعة ولو كان في ذلك شيء من الكذب. وقد وقع أيضا مثال لذلك، رجل يقال له عروة بن مسعود لما كان في غزوة الأحزاب أسلم، ولما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد مني؟ فقال: أخذل عنا. فالتزم بأن يخذل، فجاء إلى بني قريظة، وكان بنو قريظة قد نقضوا العهد، وقال لهم: إنكم قد أخطأتم بهذا الفعل، وإن قريشا ومن معها سوف ينصرفون ويتركونكم ويقتلكم محمد، فأطيعونا واطلبوا منهم أسرى، اطلبوا من أبي سفيان أن يعطيكم رهنا يبقون عندكم حتى إذا انصرفوا وإذاكم أنتم تتمكنون من قتلهم أو نحو ذلك. فقال: صدقت. صدق عروة أنهم سوف ينصرفون كما هو الواقع. ذهب إلى قريش وإلى أبي سفيان وقال لهم: إن هؤلاء اليهود قد ندموا على ما فعلوا من نقضهم العهد، وإنهم سيطلبون منكم أسرى رهنا يسلمونهم إلى محمد حتى يقتلهم. فلما أرسلوا إلى اليهود بعد الصباح حققوا ما قاله عروة، فقالوا: صدق عروة. عند ذلك تخاذلوا فيما بينهم، فهذا من الكذب للمصلحة. يجوز ذلك إذا كانت الحرب مع المشركين، وأما حرب المسلمين فيما بينهم أو كذلك قتل المسلم بغير حق أو نحو ذلك فلا يجوز، مع كثرة ما يقع من ذلك. كثير من المسلمين إذا أراد أن يقتل مسلما خدعه وقال: أريد أن أذهب وإياك إلى مكان كذا وكذا لنشاهد كذا ولننظر إلى كذا وكذا، فإذا تمكن منه قتله، وهذا من المخادعة ومن الكذب الذي لا يجوز. أما الإصلاح بين الناس فهو فيما إذا وقعت حرب أو قتال بين المسلمين، فتنة تقع بينهم فيجوز الإصلاح بينهم ولو بالكذب. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلك أن تأتي إلى هؤلاء وتقول: إن خصومكم يحبون الصلح وإنهم لا يريدون القتال، وأنتم أولى بأن تقبلوا الصلح، وإنهم قد بذلوا لكم من المال كذا وكذا على أن تتنازلوا عما حصل منهم، ولو لم يكن صادقا. ثم يأتي إلى القبيلة الثانية ويقول لهم مثل ذلك إلى أن يتم الصلح. فإذا تم الصلح وكان بسبب أنه يتكلم بما ليس بحقيقة فإنه معذور. وله أجر على هذا الإصلاح. وأما الكذب بين الزوجين فإن الرجل قد يرى من امرأته شيئا من النشوز والعصيان، أو ترى منه شيئا من النفرة، فلا بأس أن يقول لها بعض الكلمات التي يطمئنها، يعدها بأنه سيعطيها كذا وكذا أو نحو ذلك، وهي معه أيضا قد ترى منه شيئا من الكراهية فتعده بأنها ستصلح حالها وأنها تتنازل عن كذا وكذا. هذا كذب فيه مصلحة، والله أعلم. يظهر أنه يحلف ويكفر أو يحلف متأولا، يحرص على أن يتأول. نعم.
يقال على الإطلاق المصلحة ولا يحدد بما ورد في الحديث؟
إيه؟ ما ورد في الحديث إنما يستعمل للمصلحة.
خاص بالكلام.
نعم. يمكن أنه يجوز إذا خشي من ضرر منهم، لأنهم قد يعذبونه عذابا شديدا ويؤذونه، ولا أو مثلا يعذرونه إلى أن يدل على مكان من المسلمين أو على أماكنهم. يلا هو الأولى الوفاء، وهو بعهد الله إذا عاهدتم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، في رواية قسم قسما وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما: أقولها ثلاثا ويرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في على وجهه في النار. وفي رواية: فضرب بيده بين عنقي وكتفي وقال: أقتالا أي سعد؟ فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، أحدهما أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق.
قال أحمد بن حنبل حدثنا مؤمل حدثنا مؤمل بن إسحاق بن عمار بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وقال أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد ابن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصا والإسلام عاما. والقول الثاني أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل مثل إسلام المنافقين. قال وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون في ذلك، والله تعالى أعلم.
كأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس كل مسلم مؤمن، يوجد إسلام ولا يكون معه إيمان، لأن الآية قال الله فيها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإسلام كأنه الدخول في الدين ظاهرا الذي هو الاستسلام في الظاهر، وأن الإيمان هو امتلاء القلب بصحة البعث وبصحة الدين الإسلامي ونحو ذلك، فيرى أنه يمكن وجود إسلام بلا إيمان. ويدل على ذلك أيضا هذا الحديث، قصة سعد لما قال ما لك عن فلان، ما أعطيتك ما أعطيته، والله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، يعني لا تقل مؤمنا، ولعله أراد أن الإيمان أمر خفي الذي هو امتلاء القلب بالتصديق، وأن الإسلام أمر ظاهر. لا تقل مؤمنا، قل مسلم أو مسلم، كرر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك التعاريف، فإن الإسلام مشتق من الإذعان الذي هو انقياد الظاهر، وأما الإيمان فلا بد أنه في القلب، يمتلئ به القلب وتنبعث الجوارح من الأعمال التي هي من أثر ذلك الامتلاء في القلب. وهذا هو الذي يرجحه، مع أن بعض العلماء كابن رجب في شرح في جامع العلوم والحكم نقل عن جماعة من السلف أن الإسلام والإيمان مترادفان، أن كل مسلم فهو مؤمن وكل مؤمن فهو مسلم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأركان الإسلام في حديث وفد عبد القيس. ومع ذلك فالأصل أن قول الجمهور أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، لأنه فسر الإيمان بالأعمال. وأما إذا جمع كما في حديث جبريل المشهور فإنه يفسر الإيمان بأعمال القلب الباطنة، والإسلام بأعمال الجوارح الأعمال الظاهرة. والله أعلم. هو مشهور أن أسلمنا يعني أنه أراد بذلك انقيادهم لله، وقيل إنهم منافقون، أنه يكسر النفاق في الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لوط وأهله جمعوا بين الوصفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب 38 في الاحتساب في الثياب. يمنع من الحرير والديباج وكل ثوب له إبريسم، وكذلك إذا كان سداه غير إبريسم ولحمته إبريسم يمنع منه أيضا، وكذا يمنع من لباس الحمرة وإن قطعنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والحمرة فإنها زي الشيطان، والبطانة والظهارة في الحرمة سواء، والحشو يجوز من إبريسهم، والثوب إذا تنجس بنجاسة يمنع جواز الصلاة، لا يجوز لبسه في غير الصلاة إلا إذا لم يجد غيره، ويكره لبس الثوب المعصفر والمزعفر للرجال إلا أن يكون ثوبا من القطن لونه أحمر خلقة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر فهو منسوخ به، وإن كان بعده فهو محمول على فهو منسوخ به وإن كان بعده فهو محمول على أنه كان من قطن لونه أحمر، فإنه محمول على أنه كان من قطن لونه أحمر خلقة. وذكر الحاكم في المنتقى: ولا خير في أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتاب من ذهب أو فضة، ولا بأس للمرأة به. ولم يذكر أنه قول من. وذكر القدوري أنه قول أبي يوسف قال: وعلى القياس قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يكره، وينبغي أن يلبس في عامة الأوقات الوسط، ويلبس أحسن ما يجد في بعض الأوقات إظهارا لنعم الله تعالى، فإن ذلك مندوب إليه، ولا يلبس أحس ما يجد في جميع الأوقات. أحسن ما يجد في جميع الأوقات، لأنه يؤذي المحتاجين. وكذلك لا ينبغي في الشتاء أن يتظاهر بين الجبتين أو ثلاثة إذا كان يدفع البرد بما دونه، لأنه يؤذي المحتاجين، وهو منهي عن اكتساب سبب أذى الغير. وفي تفسير الكساء في أول سورة هود: خرج علي رضي الله تعالى عنه في حال خلافته وعليه ثياب غلاظ، فقيل: يا أمير المؤمنين، لو لبست ألين من هذا لكان خيرا. قال: اسكت، فإن هذا أخشع لقلبي وأشبه لشعار الصالحين. وأحسن للمؤمنين أن يقتدوا به. وفي الملتقط الناصري: وإذا شد الزنار وأخذ العسل وإذا شد الزنار وأخذ العسل أو لبس قلنسوة أو لبس قلنسوة المجوس جادا أو هازلا كفر، إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وهو طليعة المسلمين. وفي باب تقبيل اليد من الكفاية الشعبية: التاجر إذا دخل دار الحرب فشد الزنار على وسطه وألقى العسل على كتفه يكفر، لأنه أتى بما يضر الإسلام. وفي أيمان الفتاوى الخانية: ويكره لبس التكة من الحرير في قولهم جميعا، لأنه مستعمل للحرب، وإن لم يكن لابسا قال العبد: وبهذه العلة على أن رباط الشعر من الحرير أيضا مكروه، لأنه مستعمل أيضا. وفيها: من أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت إن نوى العادة فله أن يلبس غيره، وليس أحسن الله عليك. وفيها: من أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت إن نوى العادة فله أن يلبس غيره، وليس هذا من القربة بشيء، بل يكره الشهرة في اللباس وإن نوى اليمين كان يمينا. قال العبد: على هذا القياس يكره لبس الجوالق ونحوه، لأنه لباس شهرة وامتياز عن الناس وطلب الدنيا. روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الكبائر: لبس الصوف لطلب الدنيا، والدعاء محبة الصالحين، وترك فعلهم، وذم الأغنياء والأخذ منهم، ورجل لا يرى الكسب للناس ويأكل من كسب الناس. وفي تفسير الكساء في أول سورة هود: ويحتسب على من يلبس ثوبا فيه تصاوير، لأنه يشبه حامل الصنم، ولهذا يكره أن يصلي بهذا الثوب. ويحتسب على الذمي إذا تشبه بأهل العلم والصلاح في الثوب، وتمامه في باب الاحتساب على الذمي. وذكر في شرح الكرخي: روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أنفذ جيشا فغنموا غنائم، فلما رجعوا تلقاهم وقد لبسوا الحرير والديباج، فلما رآهم تغير وجهه وأعرض عنهم، فقالوا: أعرضت عنا؟ فقال: انزعوا عنكم ثياب أهل النار، فنزعوا ذلك. قوله تلقاهم أي استقبلهم، دل الحديث على أحكام: أحدها تلقي الغزاة عند دخولهم، لأن عمر رضي الله عنه تلقاهم، والثاني تزين المسافر عند الدخول في مصرهم لأحبائهم، لأنهم لبسوا الحرير والديباج زاعمين أنه يحل لهم فتزينوا به. والثالث: ينبغي لمن يرى غيره في لباس حرير أو ديباج أن يغضب عليه لذلك حتى يرى أثر غضبه في وجهه. والرابع: ينبغي لمن يرى غيره في لباس حرير أو ديباج أن لا يكلمه ولا يضحك في وجهه، بل يعرض عنه، لأن عمر رضي الله عنه أعرض عنهم. والخامس: أن الغازي وغيره في حرمة لبس الحرير سواء عند عدم الحرب، لأن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم وهم غزاة. والسادس: يؤمر لابس الحرير بنزعه، لأن عمر رضي الله عنه أمرهم به. والسابع: يجوز أن يقال ثوب الحرير لباس أهل النار، لأن عمر رضي الله عنه قال. والثامن: أن الجاهل بتحريم الحرير إذا لبسه يستحق أدنى التعزير، وهو الإعراض والتغيير، لأن عمر رضي الله عنه لم يعزرهم بأكثر منه. والتاسع: يجوز للذي أعرض عنه إمامه وتغير عليه أن يسأله عن سببه كما سأله عمر رضي الله عنه. والعاشر إذا أمر المحتسب رجلا بنزع ثوب الحرير عنه يأتمره وينزع في الحال ولا يلبث، لأنهم نزعوا في الحال عقيب أمره لأن الفاء للتعقيب. قال العبد: وما عرفت في لباس الحرير فاعرفه في كل منكر لاستوائهما في العلة. وذكر في شرح الكرخ في شرح الكرخي كان أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله لا يرى بأسا بأربع أصابع حرير من عرض الثوب. قلت: فإن كان قلنسوة فهي من أربع أصابع في عرض ثوب. قال: لا ينبغي ذلك، لأن مقدار أربعة أصابع في جملة الثوب تابع فلا يمنع منه كالعلم في الثوب. وأما القلنسوة من الحرير فليست أحسن. وأما القلنسوة من الحرير فليست تابعة لغيرها، فيكره كما يكره الثوب من الحرير، والله أعلم.
في هذا الإنكار على من لبس شيئا منهيا عنه، وذلك لأن الرجال يحرم عليهم لبس الحرير، لأنه في غاية النعومة، ولبسه يكسب النفوس تكبرا وإعجابا، فكان عليهم أن يتواضعوا وألا يلبسوا ذلك، ولأنه لباس أهل الجنة، وبالحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة في الحديث، ولأنه يكسر قلوب الفقراء، رخصوا فيه في الحرب إذا كان في ذلك مصلحة، أو إذا كان في الإنسان حكة أو جرب أو نحوه لا يناسبه إلا الحرير، ورخصوا في لبنة الجيب وسجف الفروة، يعني حافاتها أن يجعل فيها شيء من ذلك. أما بقية الأكسية فلا تجوز. القلنسوة الطاقية إذا كانت حريرا، وكذلك الإمامة على الرأس فلا تجوز وينكر على من فعلها، وكذلك القميص الذي له جيب وأكمام، والرداء الذي يوضع على الظهر، والإزار الذي يشد على العورة، والسراويل الذي يلبس على العورة أو التبان، وكذا بقية الأكسية لا يجوز أن تكون من الحرير، لأن في ذلك مخالفة للأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. المرأة تلبس الحرير لأنها بحاجة إلى التجمل، أما الرجل فليس كذلك. ثم ذكر أيضا أنه لا يجوز لبس النفيس من الثياب الذي ثمنه رفيع، لأن في ذلك إسراف، ولو كان ذا قدرة أو ثريا من أهل الثروة، بل يقتصر على الوسط فلا يزري بنفسه وهو قادر، ويلبس ثيابا دنسة وخلقة، لأن هذا كفران للنعمة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب دنسة، فسأله هل تجد مالا؟ قال نعم، رزقني الله من كل أنواع المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، يعني من باب إظهار نعمة الله. ولكن إذا كان لا يجد اقتصر على ما يجد. كثير من السلف أعرضوا عن الدنيا وأهلها ورضوا بالتقشف ولبس خشن الثياب، أخشن الثياب في ذلك الوقت ما ينسج من صوف اللأن، ولذلك لما زاهدوا سماهم السلف الصوفية لأنهم يلبسون الصوف، يعني من باب الزهد. ثم إن هؤلاء الصوفية فيما بعد حصل منهم بدع وصار مذهب الصوفية مذهب محدث، والله أعلم. كذلك أيضا لا يجلس عليه الرجال ولا يركبون عليه ولا يتكئون عليه، كل أنواع الاستعمار.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال، وهو قولنا إن الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود يجب اتصافه به وتنزيهه عما يناقضه، فيقال خلق بعض الحيوان وفعله، والذي يكون سببا لعذابه هل هو نقص مطلقا أم يختلف؟ وأيضا فإذا كان في خلق ذلك حكمة عظيمة لا تحصر إلا بذلك، فأيما أكمل، تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضا فهل يمكن حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟ فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان علم أنه لا يمكنه أن يقول خلق فعل الحيوان الذي يكون سببا لتعذيبه، لا يمكنه أن يقول خلق فعل الحيوان الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطلقا. والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه، فيقولون كونه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد صفة كمال، بخلاف الذي يكون مأمورا منهيا، الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء. ويقولون إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر، وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر. والجمهور يقولون إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره، كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا لرحمة. ويقولون إذا قدرنا مريدا لا يميز بين مراده ومراد غيره، ومريدا يميز بينهما فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي أن يراد دون ما هو بالضد، كان هذا الثاني أكمل. ويقولون المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمر ناهي، لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينبغي أن يفعل والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل، وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهي من نفسه، فهذا الملتزم لأمره ونهي الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك. وقد قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقالوا أيضا إذا قيل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن يمنعه مراده ولا أن يجعله مريدا، كان هذا أكمل ممن أكمل كان هذا أكمل ممن له مانع يمنعه مراده ومعين لا يكون مريدا أو فاعلا لما يريد إلا به. وأما إذا قيل يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة بل هو متوسل فيما يفعله، وآخر يفعل ما يريد لكن إرادته مقرونة بالعلم والحكمة، كان هذا الثاني أكمل. وجماع الأمر في ذلك أن كمال القدرة صفة كمال، وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال. وأما كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد بل جميع الأجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كمال، بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال. فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره، ومن نقصه من حكمته فلم يقدره قدره، ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره. والكمال الذي يستحق إثبات هذا وهذا. فصل. وأما منكر النبوات وقولهم ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا، فهذا جهل واضح في حق المخلوق والخالق. فإن من أعظم ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية، فكيف بإرسال رسول إليهم؟ وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو قادر مع كمال رحمته، فإذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل إليهم رحمة منه، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ولأن هذا من جملة إحسانه للخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبين تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين. فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كمال قدرته، وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كمال رحمته وإحسانه. فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانه، والقدرة والإحسان من صفات الكمال لا النقص. وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لما فيه من الحكمة. فصل.
يتعلق هذا الأمر والنهي، ولا شك أن الإنسان الذي له الأمر والذي يأمر على أهله وأولاده وخدمه أكمل من المأمور، وعلى هذا فالله تعالى له الأمر وله الخلق وله النهي وله التصرف، كذلك أيضا الذي لا يحتاج إلى أن يأمره غيره بل هو الذي يدبر أمره ويدبر نفسه، هذا أيضا كامل أكمل من الذي يحتاج إلى غيره. أراد شيخ الإسلام بذلك ألا يعترض على الله تعالى في أنه له الخلق والأمر، وأنه الذي استغنى بنفسه عن خلقه وما كتبه على نفسه، فإن ذلك من باب الإخبار: كتب ربكم على نفسه الرحمة أن رحمتي تغلب غضبي، وكذلك إني حرمت الظلم على نفسي، ونحو ذلك. كل ذلك يبين أن المأمور الذي يؤمر من قبل غيره ناقص، يحتاج إلى من يدبره. فالخلق لا يقاسون على الله تعالى في أنه هو الذي يأمر وينهى، وهم مأمورون ومنهيون من قبل الله. وكذلك أيضا المستغني عن غيره أكمل من الذي لا يستغني عن غيره، وكذلك الذي يدبر أمره ويأمر غيره ويتصرف بغيره أكمل، فيكون عندنا مأمور ومنهي هذا ناقص، ويكون عندنا كامل في نفسه، ويكون عندنا كامل في نفسه مكمل في غيره. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده: قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، إن هذا دمه لأولياء المقتول. إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء. ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يرد مستريهم على قعدهم يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنها نفلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على باطن لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه، وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل، فإنه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تمكينا له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه أو هربوا وتركوا الحراب فإنهم ينفون، فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أروح أنواع القتل. وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل. كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعف ما مثلوا بنا. فأنزل الله هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب، فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال. فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين، ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة، يسميهم بعض العامة المعرجين. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. فصل. وهذا كل
المحاربون هم الذين يقفون في الطرق، من مر بهم منفردا قاتلوه، قد يكون قصدهم المال، فإذا دفع إليهم المال لم يقاتلوه، والغالب أنهم يقصدون المال وقد يأخذون ما مع الإنسان حتى كسوته وطعامه، لا يتركون معه شيئا، وقد يكون قصدهم في بعض الأزمنة قصدهم الزنا إذا كان معه محارم فيخدعونه ويقولون سلم لنا المرأة أو النساء إلا قتلناك أو قاتلناك. فمثل هؤلاء محاربون وقطاع طريق. الواجب على الأمة القضاء عليهم، سيما إذا حصل منهم أي شيء من المخادعة الخديعة، فإنهم والحال هذا يكونون من المفسدين في الأرض، فقتلهم إلى الإمام من تكرر ذلك منه وعرف عمله السيء فلهم أن يقتله ولو لم يحصل منه أخذ مال ولا زنا ولا قتل، له أن يأخذه أن يقتله. قبل يمكن 40 سنة حدث أن إنسانا استأجر صاحب سيارة من السيارات العادية وقال أعطيك هذا المبلغ توصلني إلى الشعب الفلاني، ولما وصل إليه قال دعني أركب في وسط السيارة أتطلع إلى أهلي، وكان يريد قتله حتى يأخذ هذه السيارة ويأخذ ما معه. فلما صعد على السيارة أخذ يخرج معه المسدس يريد أن يقتله، فطن له صاحب السيارة رآه في المرآة، ولما فطن له مشى بسرعة، فصاحب تمهل اسكت أركض وأخذ يمشي بسرعة ويمر به على المرتفعات والمنهبطات حتى يسقط. فلما رأى ذلك ألقى السلاح الذي معه، جاء به صاحب السيارة وسلمه إلى الشرطة وذهبوا معه يتبعون أثره، وجدوا السلاح الذي ألقاه وعرفوا أن هذا صاحب حيلة، وصدر الأمر بقتله لأنه يحاول أن يخدع الناس وأن يأخذ ما معهم ولو بالقتل. فمثل هذا إذا حاول القتل يقتل تعزيرا. وحدث أن صاحب سيارة أجرة جاءه رجل واستأجره ومعه امرأتان، ولما استأجره اتفق مع اثنين صاحب السيارة على أن يركب معه. ولما وعدهما في مكان مر إليهما قال لصاحب للمستأجر: تأذن لي أن أركب هؤلاء بأجرة السيارة واسعة، أنت لك المرتبة الورانية، أنت ونساءك وهم معي في المرتبة المقدمة. صدقه وأركبهما. ولما كانوا في أثناء الطريق وابتعدوا عن البلاد مال عن الطريق وذهب إلى أن قرب من دخول شعب من الشعاب، وعزموا على أنهم يزنون بالمرأة وأنهم يوثقون صاحب الرجل، ولكن الرجل أظهر لهم الموافقة وكان معه سلاح، أخرج السلاح وقتل الرجلين بسلاحه وأركبهما كجثث وسلمهما لأحد الأمراء، ثم بعد ذلك قتل السائق، وذلك لأنه حاول هذه الجريمة المحرمة. هذا دليل على أنه يجوز قتله من باب التنكيل. والقطاع إذا حصل منهم إخافة الطريق ينفون من الأرض، ولكن الأقرب أنهم يسجنون، يسجنون حتى يخف شرهم. وإذا أخذوا المال فالحكم تقطع اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من وسط القدم، فإن ذلك أبلغ في الزجر. كل من رآه مقطع اليد والرجل عرف أن هذا قاطع الطريق، فيكون ذلك سببا في أن الناس ينزجرون ولا يهم أحدهم بذلك، ويقولون إنه أبلغ من القتل، لأن المقتول إذا قتل انقطع خبره، بخلاف هذا المقطوع فإنه يبقى بين الناس. وللإمام الخيار في هؤلاء أن يفعل ما يراه من القتل أو ما دون القتل، والله أعلم.